الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الباب الثالث عشر: الشفعة والجوار. وفيه مسائل: المسألة الأولى في معناها وأدلة مشروعيتها. قال: معناها الشفعة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، هذا معنى الشفعة. صورتها مثلا: أنا شريك مع سامح في أرض، فهذه الأرض بين حدود مشتركة لم تقسم، فجاء سامح وباع نصيبه لمحمد، باع نصيبه لمحمد، فآتي أنا وأقول: أنا أطالب بحق الشفعة، أنا أحق بهذا النصف الذي باعه لأني شريكه، فأطالب بحق الشفعة، فأشتري هذا النصف من محمد بنفس الثمن الذي باعه له سامح، أشتري هذا النصف من محمد بنفس الثمن الذي باعه له سامح، هذه الشفعة. قال: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، يعني المشتري الذي باع له الشريك، فيأتي الشريك الأول ويطالب بالشفعة فيشتري هذا القسم أو الجزء الذي باعه شريكه ممن اشتراه، ينتزعه منه لأنه هو أولى به. قال: ممن انتقلت إليه بعوض مالي، هذا العوض هو نفس الثمن الذي باعه له الشريك. واضح الصورة؟ واضحة. هذه هي الشفعة. قال: وسميت بذلك لأن صاحبها ضم المبيع إلى ملكه، فصار شفعا بعد أن كان نصيبه منفردا في ملكه، يعني كان قبل الشفعة يملك النصف والشريك يملك النصف، إذن نصيبه كان وترا، فلما باع الشريك نصيبه إلى الآخر فانتزعه منه بالشفعة وضمه إلى ماله من النصيب الأول، صار شفعا، صار شفعا، وسميت شفعا لأجل ذلك. قال: وقيل هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. حق تملك قهري، يعني أن الشريك يطالب بالشفعة ويملك هذا الجزء الذي باعه شريكه قهرا، يأخذه قهرا، وإن كان هذا المشتري غير راضي ليس له حق، فهذا الشريك الأول القديم له حق أخذ هذا المبيع قهرا ولو كان غير راضي، لأنه هو أحق به، ولأجل دفع الضرر الذي قد يصيبه من انتقال هذا الجزء الذي كان مع شريكه إلى آخر، فربما يتضرر بذلك، فكان هو الأحق به، فكان هو الأحق به. لو قال المشتري: أنا غير راضي، نقول: ما ولو كنت غير راضي، ما دام أن الشريك الأول لا يعلم وهو يريد حق الشفعة فله أن يشتري منك هذا النصيب، نصيب شريكي، ولو كنت غير راضي، هذا حكم الشرع. قال: ثانيا: أدلة مشروعيتها. قال: الأصل وهنا في قوله في التعريف الأول استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه. قوله ممن انتقلت إليه فيه أنه لا بد من انتقال هذا النصيب، لا بد من انتقال هذا النصيب. أما إن كان مجرد إجارة فليس له حق الشفعة، يعني لو أجر أرضه أو نصيبه لشخص فهذا ليس بيع، والملك ما زال ملك الشريك، فهنا ليس فيه حق الشفعة لعدم انتقال هذا المبيع إلى غيره. وقوله بعوض مالي يخرج ما إذا كان الانتقال بغير عوض، ما إذا كان الانتقال بغير عوض فإنه ليس له حق الشفعة كالإرث. لو انتقل هذا الحق بالإرث، مات الشريك وانتقل ملك هذا الجزء إلى الورثة، فهنا انتقل بغير عوض مالي، فحينئذ لا يكون للشريك الأول حق الشفعة لأنه لم ينتقل بعوض. وأما إن انتقل بهبة، لو وهب هذا الشريك نصيبه لشخص آخر على ظاهر هذا التعريف أنه ليس له حق الشفعة لأنه لم ينتقل بعوض مالي، لكن الصحيح أن له حق الشفعة دفعا للضرر الذي قد يصيبه بسبب ذلك. قال أدلة مشروعيتها: الأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم يعني في الأشياء التي لم تقسم، الشركة فيها متحدة لها حدود مشتركة. قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والحديث الصحيحين. قال: وفي رواية: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وهذه الرواية في صحيح الإمام مسلم. والربعة الدار والمسكن أو مطلق الأرض يقال لها ربعة. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. وهذه الحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود وحسن علام الألباني رحمه الله. إذن هذه الأحاديث تدل على مشروعية الشفعة إذا كانت الحدود مشتركة، أما إذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. مثلا أرض مشتركة بين اثنين، فقسم هذه الأرض، طيب، وهذا بنى له جدار وانفصلت، كل واحد له يعني حد خاص به ومدخل خاص به، هذا له جدار وهذا له جدار، حينئذ لا شفعة. إذا باع أحدهما نصيبه فليس للآخر حق الشفعة. لماذا؟ لأنها قد قسمت، قد قسمت وحددت الطرق، كل واحد له طريقه الخاص به، فحينئذ لا شفعة. لكن إذا كانت الطريق واحدة، المدخل للأرض واحد، فحينئذ له حق الشفعة لأجل هذا الاشتراك الموجود ولدفع الضرر عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يعني إذا أراد أحد الشريكين أن يبيع أولا يستأذن الشريك، يقول: والله أنا أريد أن أبيع نصيبي، هل تشتري؟ يؤذنه في ذلك، فإن قال: بع، لا حاجة لي فيه، فهنا ليس له حق الشفعة لأنه قد تنازل، وإن قال أنا أريده فهو أحق به، هو أحق به من غيره. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء ترك، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. مفهوم المخالفة أنه إذا باع وقد أذنه فليس هو بحق به، ليس له حقية في ذلك. وقوله جار الدار أحق بالدار، هل هذا على عمومه أن الجار له حق الشفعة مطلقا؟ الجواب أنه ليس له حق الشفعة إلا إذا كانت الحدود مشتركة، إذا كان حدود هناك حدود مشتركة ليس بينهما يعني قسمة منفصلة، فنعم الجار أحق بالشفعة من غيره، ويبين ذلك الروايات الأخرى. قال وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، ونقل هذا الإجماع من المنذر وغيره. قال فتبين من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بالشفعة. أولا لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، هذا واضح. ثانيا لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك. يقول الشفعة لا تثبت في غير الأرض والعقار، يعني كالبيوت والعمارات والأراضي تكون الشفعة فيها، أما غيرها من الأمتعة والحيوانات كالأواني مثلا أو السيارة، السيارات أو نحوها، فيقول هذه لا يثبت فيها حق الشفعة. هذا قول بعض أهل العلم، ذهب أيضا إلى ثبوت الشفعة فيها، ذهب إلى ثبوت الشفعة فيها لأجل كون الشريك أحق، لكون الشريك أحق، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، ولدفع كذلك الضرر عنه. قال ثالثا الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك. الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه، لا يجوز أن يأتي الشريك فيتحايل على إسقاط الشفعة حتى لا يطالب الشريك الأول بها، لأن التحايل على الحرام لا يزيد إلا حرمة، ولا يجوز التحايل على شرع الله سبحانه وتعالى وإبطال الحقوق بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وكما قال أيوب السختياني رحمه الله المتحايلون يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، المتحايلون يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. ومن صور التحايل أن يظهر أن ثمنها كثير، يأتي إلى شريكه فيقول والله أنا سأبيع نصيبي هذا وهو بكذا وكذا من المبلغ، يأتي بثمن كبير حتى يعجز الشريك فلا يستطيع أن يشتريه، هذا من التحايل المحرم. أو كذلك أيضا إذا وهبها لغيره على القول بأن يعني الهبة تسقط الشفعة لأن انتقال بغير عوض، يقول أنا وهبتها لفلان من الناس أو لشخص الفلاني حتى يسقط حق الشفعة، هذا لا يجوز. أو يقول أنا أوقفت نصيبي وهو لم يوقفه، كذب عليه حتى لا يطالب بالشفعة، هذا لا يجوز. وهكذا كل ما كان فيه تحايل على إسقاط الشفعة فإنه لا يجوز. قال رابعا: تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم، ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤجلا أو حالا. يقول: تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم. إذا كان مثلا ملكه من هذه الأرض النصف، ملكه النصف، فله المطالبة بهذا النصف إذا بيع لغيره، وإن كان الثلث فله المطالبة بالثلث. يعني مثلا اثنان شركاء في أرض، أحدهما له ثلثان والآخر له ثلث، والآخر له ثلث. طيب، فباع صاحب الثلث نصيبه، فيطالب هذا الشريك بهذا الثلث، يطالب بالشفعة في هذا الثلث. وهكذا إذا باع صاحب الثلثين نصيبه فإن لصاحب الثلث الحق المطالبة بالشفعة. قال: ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤجلا أو حالا. يعني لو باع الشريك الثاني نصيبه لشخص آخر مثلا بمئة ألف، باعه بمئة ألف، فلي الشريك الأول المطالبة بالشفعة فيشتري هذا نصيب الشريك الأول بنفس الثمن، يشتريه بمئة ألف، يشتريه بمئة ألف، سواء كان الثمن مؤجل بأن كان دينا أو كان حالا أي نقدا دفعه المشتري نقدا، فإن للشريك الأول حق الشفعة وشراء هذا النصيب الشريك الأول بنفس الثمن. قال خامسا: تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعه بيعا صريحا أو ما في معناه، فلا شفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع كموهوب بغير عوض وموروث وموصى به. يقول: تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك، يعني هذا النصيب الذي هو للشريك الأول الذي أراد أن يبيع انتقلت وبيعت بيعا صريحا. يقول مثلا: هذه نصف الأرض لي، أنا أبيعها لك يا فلان، هذا بيع صريح. قال: أو ما في معناه، يعني ما يقوم مقام البيع ويكون في معنى البيع. قال أهل العلم: ذلك مثل الصلح، كمثل الصلح عن إقرار المال، فمثلا بين الشريك الأول وبين شخص آخر خصومة في مال، فاصطلح على أن يعطيه هذا النصف من هذه الأرض الذي هو شريك فيها مع شخص آخر. هنا الآن انتقل هذه الحصة بما هو في معنى البيع، بما هو في معنى البيع، فيكون الشريك الأول أو الشريك الثاني حق الشفعة. قال: فلا شفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع كموهوب بغير عوض. يعني لو قال أحد الشريكين: أنا وهبت نصيبي لفلان هبة عطية من غير عوض مقابل، هنا يقول ليس للشريك المطالب بالشفعة لأنها لم تنتقل بعوض. وعلى القول الآخر أن في مثل هذه الحالة له حق الشفعة لحصول الضرر عنه، ولأنها انتقلت باختيار المالك باختيار الشريك، هو نقلها باختياره، وهذا فيه ضرر على الشريك، فحينئذ يكون له حق الشفعة. قال: وموروث، يعني إذا انتقلت عن طريق الإرث، أما هذا فنعم ليس فيه حق الشفعة لأن هذا الانتقال ليس باختيار الشريك والمالك الأول، فهو عندما توفي صار المال مال الورثة، فانتقل نصيب هذا الشريك إلى ورثته بغير عوض، وحينئذ لا يملك الشريك الأول أو الثاني حق الشفعة. قال: وموصى به، كذلك الوصية، لو أوصى أنه إذا مات فنصيبه من هذه الأرض لفلان، فمات فانتقل ملكه ونصيبه إلى فلان الآخر، فحينئذ ليس له حق الشفعة لأنها انتقلت بغير عوض. قال سادسا: لا بد أن يكون العقار المنتقل بالمبيع قابلا للقسمة، فلا شفعة فيما لا يقسم كحمام صغير وبئر وطريق. لا بد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا للقسمة، يعني يصلح للقسمة ويصح قسمته. وهذا يسميه العلماء قسمة إجبار، لأن القسمة تنقسم إلى قسمين: قسمة إجبار وقسمة ماذا؟ اختيار. قسمة إجبار وقسمة اختيار أو تراض، قسمة تراض. قسمة الإجبار إذا كان يمكن حصول القسمة من غير ضرر، إذا أمكن أن تكون القسمة من غير ضرر، وهكذا أيضا أن تكون بغير عوض، أن تكون بغير عوض، وهكذا أيضا أن لا يكون فيها ضرر، فهذه تسمى قسمة إجبار. هنا تكون القسمة إجبارية، تكون القسمة إجبارية. وأما إن كان فيها عوض أو ضرر فهي تسمى قسمة تراض، يعني لا تقع القسمة إلا بالتراضي. قال: فلا شفعة فيما لا يقسم كحمام صغير وبئر وطريق، يعني أشياء التي لا يمكن قسمتها فهذه لا شفعة فيها. وذا بعض أهل العلم أنه كذلك له حق الشفعة ولو كانت في مثل هذه الأشياء التي قسمتها قسمة تراض، فإنه كذلك له حق الشفعة لدفع الضرر، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار أبي شريح وابن عقيل، لأن معنى الضرر موجود الذي لأجله شرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشريك، فهي موجودة فيما قسمته قسمة تراض مما لا يمكن قسمته إلا بضرر، فحينئذ له حق الشفعة. سابعا: الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع، وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت، إذا لم يعلم فهو على شفعته. كذلك لو أخر طلبه لعذر كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الأعذار. يقول: الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع، يعني متى ما علم أن شريكه باع فهنا يطالب بالشفعة، هنا يطالب بالشفعة ويكون له حق الشفعة. طيب إذا لم يطالب بها وقت البيع سقطت، يعني ليس له حق الشفعة، وهذا قول الحنابلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك، بل يعطى يعني الشريك مهلة، وقدر بعض أهل العلم 3 أيام يعطى مهلة أن يطالب فيها بالشفعة، فإن لم يطالب فحينئذ تسقط عنه ولا يستحق المطالبة بها. ومن قال بأن المطالبة بالشفعة على جهة أو على سبيل الفور استدل بحديث الشفعة لمن واثبها، الشفعة لمن واثبها، يعني بادر إلى المطالبة بها، لكن هذا الحديث لا يصح، بل لا يوجد في كتب الحديث، وذكره الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه من قول شريح. وهكذا أيضا استدلوا بحديث الشفعة كحل العقال، أي عقال البعير، يعني سريعة، الشفعة كحل العقال، وهو أيضا حديث ضعيف، رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر وهو ضعيف. وعلى هذا قلنا بأنه لا يسقط حق الشريك بالمطالبة بالشفعة، لكن يضرب له أجل كما قال أهل العلم، يقدر 3 أيام أو نحوه، فإن لم يطالب بالشفعة في هذه الفترة فحينئذ يسقط عنه حق الشفعة. قال: وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته، يعني إذا ما علم بالبيع فهذا لا خلاف أو لا إشكال أنه له حق الشفعة ولو طالت المدة، ولو طالت المدة. قال: كذلك لو أخر طلبه لعذر كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الأعذار، يعني لو كان يجهل حق الشفعة ما يعلم أن الشريك له حق الشفعة والمطالبة بشراء ما باع شريكه، فلما علم طالب بالشفعة فله حق حينئذ بالمطالبة بها. قال: ثامنا، محل الشفعة الأرض التي لم تقسم ولم تحد وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها، فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم. يقول: محل الشفعة الأرض التي لم تقسم ولم تحد، أرض مشتركة، أرض مشتركة ليس لها بينها حدود أو انقسامات، هي أرض واحدة، هذا للشريك حق الشفعة. قال: وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها، يعني ما في هذه الأرض من غراس وزرع أو ما فيها من بناء فهو تبع كذلك للشفعة، فله حق الشفعة في الأرض وما فيها، له حق الشفعة في الأرض وما فيها من غراس وبناء. قال: فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة، يعني مثلا قسمت الأرض من داخل، هذا له جزء وهذا له جزء منفصلة، لكن هناك مرافق مشتركة، مثلا الدخول إلى الأرض مدخل واحد، الماء مثلا الذي يجري في هذه الأرض مجرى واحد، هنا في مرافق مشتركة، فحينئذ يكون للشريك حق الشفعة لأجل ما بينهما من اشتراك في هذه المرافق ولدفع الضرر عنه. قال: تاسعا، ولا بد للشفيع من أخذ جميع المبيع، فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه، وذلك دفعا للضرر عن المشتري. يعني أن المطالب بالشفعة وهو الشريك لابد أن يأخذ جميع المبيع. يعني مثلا لو باع شريكه نصف الأرض ثم جاء الشريك وقال أنا سأشتري الربع، أنا أطالب بالشفعة في ربع هذه الأرض الذي باع شريكي، نقول لا، إما أن تشتريها كلها وإلا سقط حق الشفعة، إما أن تشتري الأرض كاملة وإلا فلا شفعة لك. أو قال مثلا باع شريكه الأرض بمئة ألف، قال أنا سأشتري بثمانين، نقول ليس لك حق الشفعة، إما تشتريها بنفس الثمن وإلا سقط حقك من الشفعة. قال وذلك لدفعا للضرر عن المشتري، المشتري اشترى، إما يشتريها كاملة وإما يدفع الثمن كامل وإلا سقط حق الشفعة ويكون هذه الحصة قد انتقلت إلى هذا المشتري الجديد. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.